ومات يتقرر المهر. فالمهر فالدخول الموت يقرر المهر سواء كان الموت قبل الدخول أم بعد الدخول. أما إذا كان بعد الفرقة فلا حكم له. يعني قدرنا أنه مثل بانت منه طلقها ثلاثا ثم في أثناء العدة مات، مات هنا حصل فرقة، حصل موت لكن بعد الفرقة. طيب لو طلقها طلاقا رجعيا ثم مات
يزوجها،
نعم تنتقل إلى عدة وفاة من زوجها
ويثبت
لها
المرأة
المرأة زوجها. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: معاوية بن أبي سفيان هو أمير المؤمنين. معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة بخمسين سنة، وأسلم عام الفتح، وقيل أسلم بعد الحديبية وكتم إسلامه، ولاه عمر الشام واستمر عليه، وتسمى بالخلافة بعد الحكمين عام 37 للهجرة. اجتمع الناس عليه بعد تنازل الحسن بن علي سنة 41 للهجرة. كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم الوحي، كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملة كتاب الوحي. توفي في رجب سنة 60 للهجرة عن 78 سنة.
تكون خلافته كم سنة؟ 28 سنة كذا.
الآن يا شيخ من 37 ولا من 41
كم تولى الخلافة؟ الدولة الأموية حقيقة هي من سنة 32 32 ايش؟ اي بس ولا هم تولين في وقت علي. يعني الان شوف خلافة عثمان رضي الله عنه، عثمان مات سنة 35 وعلي 40.
قول الشيخ هنا مكتوب سمى بالخلافة بعد حكمين عام
سنة، لا صحيح، لا نسيت 132. نعم 132 تكون خلافته من 41 إلى 60 19 سنة. نعم الدولة من 132 إلى كم؟
لا هي سقطت
132 صح سقطت في العباسية. العباسية من 132 إلى 656. ايوه
الان شيخ
خلافته من 41 الى وفاته 60 تكون 19 سنه،
يعني ما قبل من 37 الى 41
هذه على الشام وعلي على الشام. اذا تكون خلافه معاويه رضي الله عنه من سنه 41 الى 60 19 عاما. واللي ذكرت انا وهمت رحبه الدوله العباسيه. الدوله العباسيه هي التي من سنه 32 بعد المئة إلى 656 فقطت على يد خلافه.
وإنما ذكره المؤلف وأثنى عليه للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه.
إن ذاك القائل ما وجه ذكر معاوية وإفراده بترجمة؟ يقول وجه ذلك أن المؤلف رحمه الله أراد الثناء عليه وبيان فضله مدافعة عنه مما ألحقه به الرافضة من السب والشتم والقدح ونحو ذلك.
وسماه خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة، أم حبيبة إحدى أمهات المؤمنين. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة نزاعا بين العلماء هل يقال لأخوة أمهات المؤمنين أخوال المؤمنين أم لا. الخلافة، الخلافة منصب كبير مسؤولية عظيمة، وهي تولي تدبير أمور المسلمين بحيث يكون هو المسؤول الأول في ذلك، وهي فرض كفاية لأن أمور الناس لا تقوم إلا بها. وتحصل الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: الأول النص عليه من الخليفة السابق كما في خلافة عمر بن الخطاب فإنها بنص من أبي بكر رضي الله عنه.
وأدخل بعض العلماء في ذلك خلافة أبي بكر في الواقع. أبي بكر قالوا إنها كالنص، بل بعضهم جعلها كالصريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه في الصلاة واستخلفه في الحج، وقال للمرأة لما قالت إن جئت ولم أجد قال فأتي أبا بكر، أتي أبا بكر، فقالوا هذا كله إيماء وإشارة من أنه هو الخليفة بعده، لكن الواقع أنه ليس هناك شيء صريح. نعم هو إيماء وإشارات تفهم منها ذلك، لكن الصريح كما حصل من أبي بكر لعمر.
الثاني اجتماع أهل الحل والعقد سواء كانوا معينين من الخليفة السابق كما في خلافة عثمان رضي الله عنه، فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد معينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
باجماع ولا باجتماع؟
باجتماع.
كم النسخ؟ نعم
شيخ ما عندنا نسخ كلها واحدة الآن.
لا فيه صار فيه ولا لا؟
كما في خلافة عثمان رضي الله عنه فإنها باجتماع من أهل الحل والعقد معينين من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم غير معينين كما في خلافة أبي بكر رضي الله عنه على أحد الأقوال، وكما في خلافة علي رضي الله عنه. الثالث القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير وتم الخلافة له.
إذن طيب إذا قال ما الدليل على النص؟ واضح اجتماع الحل والعقد واضح، يعني في أن تثبت له الخلافة، فهمت ولا لا؟ يعني إذا قال قائل ما الدليل على ثبوت الخلافة بالنص، وما الدليل على ثبوت الخلافة باجماع الحل والعقد، وما الدليل على ثبوت الخلافة بالقهر والغلبة، يقول أما النص فهو فعل الصحابة رضي الله عنهم، وفعلهم حجة لا سيما وأنهم أجمعوا واتفقوا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أما المسألة التي تحتاج لديه وهي القهر والغلبة، فإذا قهر إنسان وغلب على قوم وتأمر عليهم فما الدليل على ثبوت الخلافة؟ نقول قول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، تأمر تدل على ماذا؟ على أنه هو الذي أمر نفسه لا أنه جعل أميرا، فهذا نص صريح على أن الإنسان إذا قهر وغلب، الإنسان قهر وغلب واستولى على السلطة فإنه تجب طاعته.
حكم طاعة الخليفة. طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم
قوله رحمه في غير معصية، فإن كان معصية فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، معصية الخالق. إذن طاعته ولي الأمر واجبة إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا يطاع، لا يطاع في ذلك، لأن حق الله عز وجل مقدم على حق المخلوق، لكن هنا يعصى لا يطاع، ولكن لا ينابذ. واعلم أن ما يأمر به ولي الأمر من الأوامر ينقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يأمر بما هو طاعة أو واجب في الشرع، فهنا تجب طاعته، طاعة لله ورسوله وطاعة لولي الأمر. فمثلا لو أن ولي الأمر أمر بصلاة الجماعة، أمر بصلاة الاستسقاء ونحو ذلك، سواء كان الأمر واجبا أم مشروعا، فهنا ماذا؟ تجب الطاعة استجابة لله ورسوله وتنفيذا أو استجابة لولي الأمر. ثانيا أن يأمر بمعصية. إذا أمر بمعصية هنا فلا تجوز طاعته، لا تجب، لا تجوز طاعته في ذلك، لأن حق الله مقدم كما تقدم. فإذا قال مثلا ولي الأمر أمر مثلا الناس أن يحلقوا لحاهم أو أن يفعلوا منكرا من المنكرات، فلا تجوز طاعته، لا تجوز طاعته. طيب الثالث أن يأمر بأمر لم يرد الشرع فيه، بأمر ولا نهي المسكوت عنه الشرع، فتجب طاعته. يأمر بأمر لم يرد الشرع بوجوبه أو تحريمه أو بشرعيته أو بعدم شرعيته من الأمور المباحة فتجب طاعته. فيدخل في ذلك جميع التنظيمات التي يصدرها ولي الأمر، تدخل تحت القسم الثالث. فالتنظيمات التي يضعها من القواعد والقوانين والضوابط والنظم تجب طاعته فيه، تجب طاعته فيها لعموم قوله، لقوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الأمر منكم. فأما قول من قال من الناس إنه لا تجب طاعته هنا، لا تجب طاعته إلا فيما إلا إذا أمر بما هو مشروع، نقول إذا قلنا ذلك لم يكن للأمر بطاعة ولي الأمر فائدة. فهمتم؟ بعض الناس يقول لا أطيع ولي الأمر إلا فيما إيش كان مأمورا به شرعا. نقول إذا قلت ذلك لم يكن للأمر بطاعة ولي الأمر فائدة، ما في فائدة. لكن إذا قال مثل ولي الأمر أقم الصلاة، نقول له أنت الأمر بأقم الصلاة، الله عز وجل لست أنت الذي أمرت بكذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون لقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لا يكون الأمر بطاعة ولي الأمر فائدة. إذن قوله وأولي الأمر منكم في الواقع هو منصب على ما لم يأمر به، على ما لم يرد فيه في الشرع أمر ولا نهي. فالشيء الذي يأمر به ولي الأمر مما لم يرد فيه أمر به أو نهي عنه هو الذي ينصب عليه. نعم.
ويقوله صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المسلم فيما أحب فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، متفق عليه. وسواء كان الإمام برا وهو القائم بأمر الله فعلا وتركا، أو فاجرا وهو الفاسق، لقوله صلى الله عليه وسلم إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه مسلم. والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان.
نعم. وفي قوله رحمه عليه الصلاة والسلام فليكره، دليل على وجوب الإنكار، يجب الإنكار، لكن هنا يكون الإنكار قلبيا، إذا خشي ينكر بقلبه. وهذا مما يؤيد أن الإنكار القلبي لا عذر لأحد في تركه، لا عذر لأحد في تركه. فكل من رأى معصية أو منكرا يجب عليه أن ينكر بقلبه ولا عذر له في ذلك. وإنكار بالقلب أن يكره وقوع المنكر، بمعنى أنه يتمنى أنه لم يكن ولم يحدث، وأن يحصل لوجهه تمعر وتأثر لهذا المنكر. وهذا في الواقع دليل على قوة الإيمان، كون الإنسان إذا رأى المنكر تأثر وانقبض وكره دليل على قوة الإيمان. وأما وعدم ذلك دليل على ضعف الإيمان، يعني كون الإنسان يرى المنكر وكأنه شيء طبيعي عادي، هذا في الواقع دليل على ذهاب الغيرة وقلة الإيمان. وهذا مع الأسف يعني ابتلينا به الآن، كثير من المنكرات ويمر بها الإنسان ولا يتأثر من كثرة
ما تمر مرورها عليه،
أي من كثرة المساس يقل الإحساس، يقل الإحساس. لكن مع ذلك ينبغي الإنسان حقيقة إذا أن يوطن نفسه على ذلك، يوطن نفسه لأنه إذا رأى المنكر أن يتأثر بقلبه، يحاول يتأثر ويكره وجود المنكر، وهذا مما يقوي إيمانه.
والحج والجهاد مع الأئمة ماضيان نافذان، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق
عصى المسلمين،
شق عصى المسلمين والتمرد عليهم. والحديث الذي ذكره المؤلف ثلاث من أصل الإيمان إلى آخره ضعيف، كما ما زاله السيوطي في الجامع الصغير، وفيه راو قال المزي إنه مجهول، وقال المنذري في مختصر أبي داود شبه مجهول. والثلاث الخصال المذكورة فيه هي الكف عن من قال لا إله إلا الله، والثانية الجهاد ماض إلى آخره، والثالثة الإيمان بالأقدار، والخروج على الإمام محرم لقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في مشاقنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وآثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، متفق عليه.
فاشترط النبي شروطا، تروا يعني لا تسمعوا، كفرا عشان لازم الفسق، بواحا ايش يعني ظاهرا صريحا ليس بالتأويل، عندكم فيه من الله برهان يعني عندكم حجة على أن هذا كفر. هذه أربعة شروط. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم يكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا لا ما صلوا، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، رواه مسلم. ومن فوائد الحديثين أن ترك الصلاة كفر بواح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز الخروج على الأمة إلا بكفر بواح، وجعل المانع من قتالهم فعل الصلاة. فإن دل على أن تركها مبيح لقتالهم، فدل على أن تركها مبيح لقتالهم، وقتالهم لا يباح إلا بكفر بواح كما في حديث عباس.
يعني هذا الحديث في دليل على ماذا؟ على أن ترك الصلاة كفر بواح، فيضم إلى الحديث الأخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجز الخروج على الأمة إلا إذا لم يقيموا الصلاة. أي القدرة خروج واجب، احنا قلنا الخروج واجب وكسائر الواجبات، يعني النص عليه. احنا قلنا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا جاز الخروج، لكن هل يخرج عليه أو لا يخرج؟ هذا معلق الواجبات بالقدرة، يعني القدرة ليس لها حكم في الحديث، لأنها من المعلوم أنها شرط في كل واجب. أستاذ إيش؟ والله أكثر العلماء على أنهم لا يسمون الأخبار، لما نقول أخوال يعني وأزواجهم أمهاتهم، أن أخواتهن يعني هم أخوان، وأخواتهن خالات، لأنه قلنا كذا استمر أعمامهن أعمام المؤمنين، وآباؤهن آباء المؤمنين. لا مو أنا ما أدري المسألة، يعني ما رجعت المسألة، لكن أكثر تعبير العلماء على أن يعني أكثر العلماء فيما أعلم على أن الاقتصار على الأمهات فقط. أين ما كان معروف أم المؤمنين ونحو ذلك. فانظر أقول شوف هو صار المسؤول من هذا السنة، طيب شوف الأدلة، لكن هنا في أدلة أو من قال بذلك ومن قال بذلك.